الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
هذه الآية الكريمة خاتمة سورة الفتح، وهي نهاية القسم الأول من القرآن، السور الطوال. جاءت بعد قوله جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الآية بعدما بين جل وعلا في قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أن الله جل وعلا شهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله ومعه الدين الحق، أكد هذا بقوله جل وعلا: محمد رسول الله، فسماه جل وعلا باسمه بقوله: محمد رسول الله. فمحمد مبتدأ ورسول الله خبره، جملة مفيدة كاملة. فشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسوله، ثم ذكر الذين معه فقال: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه صفة المؤمنين. والذين معه المراد بهم الصحابة عموما كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وقيل المراد بهم الذين حضروا معه صلح الحديبية، والأول أولى، لأن الله جل وعلا أثنى على الصحابة عموما في آيات كثيرة من كتابه، وصف الله جل وعلا المؤمنين بأنهم أشداء على الكفار، فيهم القسوة والقوة والغلظة، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال جل وعلا في وصف المؤمنين: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أشداء على الكفار، لا يلينون مع الكفار ولا يخضعون ولا يضعفون، بل عندهم القوة والاعتزاز بدينهم. ولذا يحرم أن يعمل المسلم خادما لكفار، لأن في هذا إهانة له وإهانة لدينه الذي ينتسب إليه، بأن يكون هو وهو المسلم العزيز على الله جل وعلا يخدم أعداء الله. يكونون في جانب مع الكفار غلاظ شداد، أقوياء متعززين بدينهم، لا يضعفون ولا يهنون ولا يستكينون للكفار. رحماء بينهم، بعضهم مع بعض، كل واحد رحيم بأخيه المسلم، وكما وصفهم الله جل وعلا في الآية السابقة الأخرى: أذلة على المؤمنين، يعني يكون ذليل مع أخيه المسلم، متواضع كأنه يخدمه أو كأنه أخوه الصغير أو كأنه ابنه، لا يقسو المسلم على المسلم، وإنما يتذلل له ويتواضع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، يعني بعضهم يود بعض وبعضهم يرحم بعض وهكذا. فالمسلم مأمور بالرفق بإخوانه المسلمين والتذلل والخضوع لهم لما يتصفون به من الإيمان بالله جل وعلا، فهو تذلل للمسلم لأنه مسلم مؤمن بالله، فأحبه في الله وتذلل له من أجل الله جل وعلا. رحماء بينهم، كرحمة الوالد لولده والولد لوالده، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، كأنك تراهم دائما على هذه الحال من كثرة صلاتهم وعبادتهم لله جل وعلا، فهم أعطوا الخلق حقهم وأعطوا الله جل وعلا حقه، وأفضل الأعمال التي يتقرب إليها بها إلى الله جل وعلا بعد توحيد الله جل وعلا الصلاة، لا أفضل من الصلاة في الأعمال البدنية. امتدحهم الله جل وعلا بهذه الصفة، تراهم ركعا سجدا، يعني قل أن تراه إلا وهو في هذه الصفة وهذه الحال، إما راكع أو ساجد متذللا لله جل وعلا أي مصليا. فإذا وصفت المرأة بكثرة الصلاة مثلا تقول هذا دائما في ركوع أو دائما في سجود، هذا سجاد ونحو ذلك. يعملون هذا العمل إخلاصا لله وتقربا إليه وطلبا لثوابه، لا يعملون هذه الأعمال رياء وسمعة كحال المنافقين الذين يصلون لكن يصلون مراءة للناس، فإذا خلوا عن الناس وانفردوا بأنفسهم ما صلوا. فالمؤمن حريص على الصلاة في مرأى من الناس أو في حال خفاء عنهم، سيان عنده العلانية والسر، الظاهر والخفي، لأنه يتعامل مع ربه جل وعلا، والله جل وعلا السر عنده علانية، يطلع على حال المرء دائما وأبدا. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يطلبون الجنة من الله جل وعلا، يعملون الأعمال طاعة لله رجاء ثوابه ورجاء رضوانه، وهو أهم شيء وأغلى عندهم أن يرضى الله جل وعلا عنهم. لا يريدون رضا الناس ولا يطلبونه، وإنما رضا الناس يأتي تبعا لرضا الله جل وعلا. فالله جل وعلا إذا رضي عن عبده أرضى عنه الناس، إذا أسر العبد سريرة إخلاص لله جل وعلا وطاعة أحبه الله وأحبه الناس. يلقي الله جل وعلا في قلوب الناس محبته، كما ورد في الحديث الصحيح إذا أحب الله جل وعلا عبدا نادى جبريل وقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض، يحبه أهل الأرض بدون أن يكون أن يروا لهذا شيء ظاهر. مثلا المؤمن يجد نفسه ترتاح لهذا الرجل ويحبه لصلاحه واستقامته، وهو لم يعمل له شيئا أو معروف، وإنما أحبه لله. والعكس والعياذ بالله، إذا أبغض الله وكره الله جل وعلا عبدا لسوئه ولأعماله السيئة نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له الكراهية والبغضة في الأرض والعياذ بالله. يكرهه الناس ويبغضونه وهم لا يرون أنه عمل نحوهم شيئا يستدعي ذلك، وإنما لأنه عاص لله جل وعلا فأبغضوه وكرهوه لذلك. فالمؤمن يعمل بعض الأعمال الصالحة سرا فيحمد عليها من دون ما يشعر ومن دون أن يظهر للناس، لأن المرأة إذا تقمص شيئا سرا ألبسه الله جل وعلا إياه علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالرجل الصالح تجده محبوب عند الناس، مرغوب فيه، يدعى له بالخير ويثنى عليه ويترحم عليه إذا مات. والمرء قد لا يعرفه وإنما يسمع عنه لأنه مطيع لله، والآخر والعياذ بالله يكره ويبغض ويدعى عليه لأنه عاص لله، لأنه عدو لله ولرسوله. فهم في هذه الأعمال تراهم ركعا سجدا ماذا يطلبون؟ يطلبون ويبتغون فضلا من الله ورضوانا، لا يريدون عملا دنيويا ولا يريدون جاها ولا يريدون ثناء الناس ولا يريدون مدحهم. وأحب شيء إليهم أن يكون العمل سر، ولهذا جعل الله جل وعلا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كأنه يخفي حتى عن نفسه، تخفي يمينه عن شماله من شدة إخفائه. لماذا؟ ما يريد من الناس شيء، وإنما لأنه يتعامل مع ربه وهو مؤمن بأن الله يراه، وهذه أعلى الدرجة يتصف بها العبد لله جل وعلا، وهي درجة الإحسان. درجة الإحسان هي أعلى الدرجات، أدناها درجة الإسلام، ثم درجة الإيمان، ثم أعلاها درجة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك جل وعلا. تعبد الله كأنك تشاهده، ومن المعلوم أنك لا تشاهد الله ولا تراه في الدنيا، لأن الناس والعباد في الدنيا ليس عندهم القدرة والقوة التي يستطيعون فيها النظر إلى الله جل وعلا، ويمنحهم الله جل وعلا القوة في الدار الآخرة، فألذ شيء عندهم وأغلى شيء هو النظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا. أما في الدنيا فما يستطيع المخلوق أن ينظر إلى الله جل وعلا، ما يستطيع، ما يتحمل، كما قال الله جل وعلا لموسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لما قال موسى رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، ما استقر مكانه الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا اندك وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. فبعض الخرافيين الذين يزعمون أنهم يرون الله أو يشاهدون أو أنهم وصلوا إلى حد المشاهدة فسقطت عنهم التكاليف، هذا كفر وضلال وجهل بحق الله جل وعلا. التكاليف الشرعية ما تسقط عن أحد، لو سقطت عن أحد مع وجود العقل لسقطت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قال له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى الموت لا تتوقف. لم يجعل لعبادة المرء لله جل وعلا حدا دون الموت. فالذين يزعمون المشاهدة ونحو ذلك هذه من الضلالات ومن تلاعب الشيطان بالناس من الكفر والتمويه على ضعاف العقول والبصيرة. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعبدون الله جل وعلا لذاته لا رياء ولا سمعة، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم، السيما العلامة، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، من أثر الطاعة. ما هذه السيمة؟ السيمة العلامة، وما هي؟ وهل هي في الدنيا أو في الآخرة؟ قولان للمفسرين رحمهم الله. قال بعضهم سيماهم في الآخرة بيض الوجوه، إذا اسودت وجوه الكافرين والظالمين والمنافقين ابيضت وجوه المؤمنين. يقول عليه الصلاة والسلام أمتي تأتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، أثر الوضوء الذي ترتب عليه جاء بعده الصلاة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون بثواب الله ونعيمه. سيماهم في وجوههم من أثر السجود في الآخرة، تبيض وجوههم وتكون ضياء كالشمس، وأكثر ما في الوجه وضاءة هو موطن السجود. هذا قول. القول الآخر للمفسرين أن سيماهم في وجوههم من أثر السجود هذا في الدنيا. وما المراد بهذه السيما؟ هي نور الوجه، النور بطاعة الله جل وعلا، قيل هذا، وقيل اصفرار الوجه، لأن المرأة إذا سهر في الليل في الصلاة أصبح نهارا مصفر الوجه، ما أعطى جسمه حقه من النوم، حرمه طاعة لله وتقربا إليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه من طول القيام عليه الصلاة والسلام. وأنكر كثير من المفسرين أن تكون السيما ما يظهر على الجبهة من أثر السجود، قال هذه سيما الخوارج، الخوارج تظهر عليهم هذه، وكثيرا ما تظهر على أناس مرائين منافقين، فلذا قالوا ليست المرادة بقوله جل وعلا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله سيماهم إلى آخره، النور يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بياض يغشى وجوههم يوم القيامة. وقال عطاء الخراساني: دخل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات الخمس. قال البقاعي: ولا يظن أن من السيما ما يصنعه بعض المرائين من أثر هيئة السجود في جبهته، فإن ذلك من سيما الخوارج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأبغض الرجل وأكرهه إذا رأيت بين عينيه أثر السجود. ذكره الخطابي، ذكره الخطيب، ولينظر في سنده، ففي سنده مقال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أما إنه ليس الذي ترونه، ولكنه سيما الإسلام وسمته وخشوعه. وعنه قال: هو السمت الحسن، يعني الهيئة والوقار الحسن والاستقامة والظهور بالمظهر المناسب للرجل المسلم، بأن يكون ذا هيئة ووقار. وقال ابن جريج: هو الوقار. وقال الحسن: إذا رأيتهم رأيتهم مرضى وما بهم وما هم بمرضى، يعني إنما هو من السهر بالعبادة. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. للعلماء رحمهم الله في الوقف في هذه الآية قولان: القول الأول ذلك مثلهم في التوراة، انتهى. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. القول الثاني: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، وانتهى المعنى. ثم قال: كزرع أخرج شطأه، أي هم، هذه صفة لم تكن مذكورة لا في التوراة ولا في الإنجيل، هم كزرع أخرج شطأه. يعني هل مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل واحد؟ أنه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هذا مثلهم في التوراة وهو مثلهم في الإنجيل. ثم ابتدأ بكلام جديد فقال: كزرع أخرج شطأه، أي هم كزرع أخرج شطأه، أو ذلك مثلهم في التوراة، ثم انتهى الكلام. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره الآية، قولان للمفسرين وكلاهما صحيح. والتوراة هي الكتاب الذي تكلم الله جل وعلا به وأنزله على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. والإنجيل هو الكتاب الذي تكلم الله جل وعلا به وأنزله على عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. والكتب المنزلة من الله جل وعلا أربعة: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. الزبور على داود: وآتينا داود زبورا. وهذه الكتب التوراة والإنجيل لم يتكفل الله جل وعلا بحفظها، لأنه جل وعلا أراد نسخها وليمتحن أهل الكتابين، فاستحفظهم على كتاب الله فغيروا وبدلوا وزادوا ونقصوا وحرفوا